أنا فأنتظر الأشعار يخرب هذه المهاري نظر ذلك ويشير بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي وإياكم إلى نهاية الحلقة الأخيرة من برنامج علي القرآن قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكركم على حسن المتابعة ونسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل.
الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نتحدث عن بعض الأحكام حول الصدقة. كما أرحب في هذه الحلقة بسماحة الشيخ طه أزادي أستاذ في الأحكام الدينية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، لحظات قصيرة ونعود إليكم. برنامج الاستفتاءات في هذه الحلقة الجديدة، ومرة أخرى أرحب بضيفي الكريم سماحة الشيخ طه أزادي. شيخنا الفاضل، هناك سؤال يتردد على ذهن المستمعين وبعض المستمعين كالتالي: هل يجوز دفع الصدقات للمتسولين الذين يطرقون الأبواب، أو للمتسولين الذين يجلسون في الشوارع وهناك الكثير من هؤلاء، أم الأفضل دفع الصدقات للأيتام والمساكين وجعلها تحت صدقات للفقراء؟ يعني شخص يعطي لي اللجنة مثلا حتى يضعونها في صندوق الصدقات، فهذه لا تحصلون المسألة لنا وللمستمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. من المسائل المهمة التي قد تحدث عنها الشرع المقدس هو موضوع الله المساعدة بشقيها الواجب والمستحب، والإعطاء الله جل وعلا حسب الشرع في اللغة العربية الذي الله إنما لن ولن تنام حتى وأيضا جاء الخطاب الديني أنه وأما السائل فلا عندنا حسب الأعطاء، عندنا حسب عدد عندنا حسب عدد ريض السائل. إذا هنا الإنسان يقع في شيء من هذا من بعض البعض المتسول في الشارع، ممكن يكون هذا هو الذهن الأشخاص الأعطي المؤسسات المعزلة الواجبة للمؤمن الإمام بها عشر صلوات، ثانيا للذي لا يملك قوت سيده كالموظفين الذين وظائفهم لا يعطون لهم رواتب طويلة، للعمال، لغيرهم، لمن يكون وضعه الاقتصادي ضعيف. هذه الزكاة الواجبة حينما راتبه لا يكفيه قوت سنته يحكم بين بأنه الآن كثير في دولنا الإسلامية نرى أن بعض الموظفين إلى 20 شهر لا يكفيه إلى 15 شهر لا يكفيه راتبه. ماذا حينما يحتاج بعد هاي المدة؟ إذن ماذا هو غني؟ الزكاة الواجبة، الزكاة الفطرة، الزكاة في أبوابها، الزكاة المقدمة كما ذكرت كلها هذه يجوز إعطاء منها هذا الفقير أو الفقير. وأما موضوع زكاة الهاشم أصبحت مهنته يعني يقطع الحدود لكي يذهب ويتسول ويجمع الأموال
حتى رسله أقوى حتى من الموظفين بعض الموظفين
يعني يحصله أقوى من الموظفين ومن الذين أوضاعهم جيدة. الزكاة الواجبة لا بد من الصدق فيها، لا بد من الصدق فيها، لا بد من يعطى ومن لا يعطى. أما هؤلاء الشرار والإنسان يقول إجابة لا بأس بإعطاء الصدقات حتى لمن شاء المصدر، وإن كان المصدقها إلى الفقير العدل الجاهل. الصدقة المستحبة واحد يخرج مبلغ بسيط يريد أن يعطيها لواحد طلب مساعدة مالية وهو يعطيها، ما في إشكال لأنها ليست وهو حر بماله وهو مباح بإعطائه المال لأي شخص هو يشخص أو هو يريد أن يعطي. ولكن الأفضل في التوجيه الديني في الشارع المقدس مراجعنا مشايخنا ساداتنا يوجهوننا لنقطة جدا يقول أنه من الأفضل أن يدفع معه
الدين سبهم الأرض الجاهل أغنياء من التعفف.
الجاهل نعم يحسبون أغنياء من التعفف، العفيف الذي لا يطلب صاحب الكرامات صاحب الدين صاحب الخلق، وأن ذلك الذي ذهب بماء وجهه فقط يطلب من هذا وذاك يمكن أن يجمع ما يساعد 10 عوائل يضعهم كلهم في جيبه.
شكرا لكم شيخنا الفاضل وبعد Thank you. مستمعينا الكرام الأفاضل، أهلا بكم من جديد ورحبا في فضيلة الشيخ عزادي أبطال عزادي. شيخنا الأفاضل، تحدثتم عن موضوع الصدقات وحتى فاصل ومتصورين هنا، لعل البعض يتساءل في أن الثواب هل يحصل على الثواب؟ مثلا أنا دفعت مبلغ صدقة في نية القربة وكذلك حتى أكسب أجرا وأيضا دفع بلاء كما يعبرون مثل الصدقة، يعني بعد الدفع تبين بأن مثلا هذا الشخص أو هذا المتصور أصلا لم يكن فقيرا. فبالنسبة للثواب الذي يدفع وهو جاهل هذا الأمر، فهل يعني يحصل على الثواب والأجر والثمر يعني مسألة الدفع بلاء كذلك هنا موجودة؟
حينما قال رسول الله صلى الله عليه وآله والصدقة بالـ75 فأنا حينما أعمل بهذا العمل إذا نية الرجل صدقة لفقير الله جل وعلا وإن ذلك الطرف المقابل لم يكن مصداقا للفقير الشرعي، إنما العامل وصية الدين وما أمره الله ورسوله نسأل الله أن يرزقه هذا الدوام للصدقة، وإن كان نعم الشرع يعطي، الشرع يقدر، الشرع يجزي، الشرع يعطي الأجر والدوام، وإن كان المقابل قد ماذا قد أخطى بناه وأظلمه. إنما علينا نحن بالله نعمل بالظاهر، وإن كان الواقع المخفي عنا خلاف الظاهر، نعم يأخذ الأجر والثواب، وإن شاء الله تعالى نعمل في أعمالنا بنية القربة إلى الله. اليوم عندنا ناس واقعا هنا فقراء، ولكن نيتهم ليست إنما لله، إنما للشهرة، إنما لحتى الناس تعرفه، إنما لكي يصل إلى مراتب عالية من خلال تسلطه على الفقراء والمساكين،
ويصور ويسجل
التصوير والتسجيل، سلام الله على أمير المؤمنين، حيث أنه كان يركب البيت في حرام البيت. نسأل الله أن نكون على نهجه ونهجه، هنالك أفضل أريد فقط أشير إليها، الأفضل إذا الإنسان ما شخص الفقراء واقعا يذهب إلى المؤسسات المعروفة والمؤسسات المدعومة من الحاكم الشرعي أو الشرعية أو الشؤون الدينية عامة. هذا بعد أن من أعطي يخرج من ذمتي، وإن شاء الله يصاب في دعم الفقراء والمساكين من بلدي.
شكرا لكم سماحة الشيخ على ما تفضلتم به، وشكرا جزيلا أيضا لمستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. استمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا اللقاء والبرنامج فلسطين اليوم. عبر أثير إذاعة طهران نحييكم، وإذاعة صوت المقاومة تستمعون إلى هذا البرنامج. محور حديثنا في هذا اللقاء المقاومة وإعادة ترتيب قواعد الاشتباك. ماذا في رسائل غزة رغم تصعيد الاحتلال عدوانه؟ ماذا في معادلة محور المقاومة والإسناد اليوم؟ وملامح مستقبل المنطقة والتطورات في ساحاتها. المقاومة وإعادة ترتيب قواعد الاشتباك محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان. نبدأ من غزة مستمعين الكرام، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني لليوم 54 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وهذا العدوان المستمر على غزة لارتقاء 45,717 شهيدة وإصابة 108,856 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا زميل سعيد بولني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
مصاعد كبير في الغارات الإسرائيلية خاصة على مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل من حين لآخر استهداف تجمعات ومنازل المواطنين الفلسطينيين بشكل لافت، وأكثر من 30 شهيد منذ ساعات الصباح حتى هذه الساعة في مدينة غزة وحدها. كان ربما آخر الغارات 3 شهداء قرب مفرق السامر وسط مدينة غزة، وأربع شهداء قرب مفرق الصحابة أو قرب في شارع الصحابة إلى الشمال من مدينة غزة، وسبعة شهداء دفعة واحدة باستهداف منزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. عدا عن غارات متعددة على منطقة الشمعة في البلدة القديمة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، معظم أحياء مدينة غزة تتعرض اليوم الثاني على الصواري بسلسلة من الغارات، لم تستثني بوابة مشفى الشفاء التي استشهد أمامها 5 من الشهداء الفلسطينيين. اللافت أيضا هو إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تهديد مشفى العودة في مخيم جباليا في منطقة تل الزعفر بالإخلاء المرضى والجرعى والطوارئ الطبية تحت تهديد القصف. بالتزامن مع غارات إسرائيلية أدت لإصابة 2 من العاملين في هذا المشفى نتيجة إحدى الغارات. الأمر ذاته ينطبق على المشفى الأندونيسي الذي أخلى جيش الاحتلال عدد من الجرحى من 8 عدوان إلى المشفى الأندونيسي، ثم اليوم يقوم بتهديد هذا المشفى ويطالب بإخلائه. وهذا يعني أن المنطقة الشمالية من قطاع غزة باتت تماما خالية من المنظومة الطبية في حال تم تنفيذ هذا الأمر، وهو متوقع خلال ساعات قليلة. المنطقة الثانية الساخنة في قطاع غزة هي منطقة وسط القطاع التي تتعرض أيضا لغارات متواصلة. كان بينها استهداف مدخل مدينة الزوايدة، كان هناك 3 شهداء، مدخل مدينة دير البلح كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى، وغارات متفرقة على النصيرات والبريد والمغادي وغيرها من مناطق المنطقة الوسطى من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصل عملية القصف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، و3 شهداء ارتقوا نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي مع استمرار القصف المدفعي على شرق خان يونس ووقوع عدد من الإصابات. حسب وزارة الصحة الفلسطينية كان هناك 77 شهيد خلال 24 ساعة الماضية وأكثر من 100 جريح، ولا تزال طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق بالأجواء منذرة بتكرار القصف.
وفي غزة مستمعينا الأكارم، وعلى صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها دمرت 4 دبابات مركبة للاحتلال بعدد من العبوات شديدة الانفجار. وفي محور التقدم شرقي جبالي البلد وفي شمالي قطاع غزة. كما وفي بيان آخر أشارت القسام إلى أنها استهدفت دبابة مركبة بعبوة ناسفة شرق شارع الصفطاوي غرب معسكر جبالية شمال القطاع. كما وكانت كتائب القسام أعلنت أنها تمكنت من الاشتراك مع مجاهدي رؤية الناصر من إطلاق صاروخ سام في اتجاه مروحية للعدو من نوع أباتشي شرقي مخيم البريج وسط القطاع. قالت قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات جنود العدو في موقع الإدارة إدارة المدينة شرقي مخيم الجبال يا شمالي قطاع غزة. وفي هذا السياق رأى الوزير السابق في حكومة الاحتلال حيم رامون أن الحرب في قطاع غزة تشكل فشلا استراتيجيا مدويا، واضحا أن هذا الفشل كان نتيجة لخطة استراتيجية خاطئة وعدم قدرة القيادة العسكرية والقيادة السياسية على استخلاص الدروس. كما وقال المراسل في صحيفة معاريف آلون بن دافيد أن كل يوم من البقاء في غزة ندفع في مقابله ضريبة الدم، وإذا لم نستغل الآن الإنجازات فسنجد أنفسنا غارقين ونازفين هناك لأعوام من دون جلوى ومن دون الأسر. ومن قطاع غزة إلى الضفة الغربية مستمعين الأكارم، حيث أعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن تصديها لقوات العدو المقتحمة في محاور القتال الشرقية في مخيم بلاطة ومحيطه وأمطارها والآميات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة. كما وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق باستشهاد الفتى محمد مدحت أمين عامر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة. وأضافت الوزارة أن 9 إصابات بينها 4 بحالة خطيرة نقلت من مخيم بلاطة خلال اقتحام قوات الاحتلال. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت محيط مخيم بلاطة من حاجز عورتا ونشرت عددا من القناصة على أسطح المباني القريبة منه، وأطلقت الرصاصة تجاه المواطنين ما أدى لإصابة عدد منهم، ومنعت مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم ونقل المصابين. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. المقاومة وإعادة ترتيب قواعد الاشتباك محور حديثنا في هذا البرنامج. ألم لن يغلب الأمل ما دام أن اليد التي تحمي تعمل جاهدة لكي تبني، هو المشهد العام في جنوب لبنان الذي يعود إليه أهله بعد أن عبتت طرقاتها دماء المقاومين، فيرتسم فجر لبنان الجديد وعجز الاحتلال عن تحقيق أهدافه رغم عظيم الدمار وجزيل التضحيات. ومن الجنوب اللبناني إلى الشمال الغزاوي، حيث يواصل المقاومون الفلسطينيون تدمير ما تبقى من خيارات صهيونية، مكلفين المحتل المزيد من الخسائر البشرية والمعنوية ومجددين الحوادث الصعبة التي يعانونها الإعلام العبري. أما جبل الخوف الجاثم على صدور الصهاينة اليوم فهو اليمن، مع إقرار خبرائهم بالعجز عن مواجهة صواريخه وسياراته وأسرار أهله على إسناد غزة بكل ما أوتوا بقوة، يقف الأمريكي حائرا بالتعامل معها كما يقول هؤلاء. والقول لدى عارفهم هو بأن لا حل إلا بوقف الحرب على غزة والنجاة من حرب استنزاف مع اليمنيين الذين يملكون القرار والقدرة. إلى الزميل طلال درويش والتقرير.
وضع اليمن الكيان العبري في وضع محرج جدا، بل أمام حائط مسدود، فلو قادر على توجيه ضربات تنهي إطلاق الصواريخ التي تسقط فجرا على تل أبيب وتوقظ معها ملايين الصهاينة فزعين، ولهو قادر على خوض حرب مباشرة لأسباب باتت معروفة وخاصة البعد الجغرافي، ما دفع بالرئيس السابق لمنظومة الدفاع الجوي ران كوخاف ليطالب بوقف الحرب في غزة لأنه السبيل الوحيد لوقف صواريخ اليمن، بينما تتخوف أوساط صهيونية أخرى من رفع اليمنيين درجة استهدافاتهم لتصل إلى منشآت الطاقة في كيان الاحتلال.
لم أفهم ماذا يريد اليمنيون منا تماما، وهم يقولون على الأقل إنهم متضامنون مع الفلسطينيين، وإنه في حال توقفت الحرب في غزة فإن أطلاق النار سيتوقف. وأعتقد أن علينا أن نستعيد الأسرى وأن ننهي القتال في غزة وأن نوقف هذه الحرب الملعونة، وإذا كان أطلاق النار من اليمن سيتوقف في هذا الإطار فأنا سأكون سعيدا.
قبل أجل خيالا شنيراشا الحوثيون كما رأينا يواصلون عمليات الإطلاق كالمعتاد في محاولة لخلق الحياة الاعتيادية في إسرائيل، حيث أطلقوا صاروخين باليستيين نحو محطة طاقة جنوبية القدس، وكذلك أطلقوا صاروخا آخر نحو مطار بن غوريون. والحوثيون يقولون إننا في معادلة محطة طاقة مقابل محطة طاقة ومطار مقابل مطار، وهم يفعلون ما يريدون.
وأمام هذا العجز الإسرائيلي الواضح يبرز إجماع في تل أبيب على ضرورة التدخل الأمريكي بشكل واسع إلى جانب الكيان المؤقت في قصف اليمن، أو بتحريك الأطراف المعادية لحركة أنصار الله في الداخل اليمني من أجل إضعافها.
أخوتي ملخم كغد،
الحوثيون يعتمدون الآن نظرية أساسية جدا عبر إطلاق صاروخ واحد فجر كل يوم، لأن هذا نوع من حرب الاستنزاف اتجاهنا، وهم ليسوا بحاجة إلى أكثر من ذلك. لذا يجب تطوير ردنا بتحريك الوضع اليمني من الداخل بالتعاون مع دول أخرى.
إسرائيل لا يخلى على
إسرائيل لا تستطيع تحقيق الإنجاز العسكري بمفردها مقابل الحوثيين، فهذا تحدي كبير جدا وخصوصا في هذه الفترة. فربما مع المزيد من الاستعداد والعمل وبذل الجهد في جمع المعلومات وبالمزيد من المساعدة من الأمريكيين يمكن أن نغير الواقع، ولكن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت.
محللون عسكريون صهاينة قالوا إن من يدعي أنه قادر على إضعاف اليمنيين عبر ضربات نوعية أو اغتيال قادتهم فإنه يزيف الحقيقة، لأن جمع المعلومات من اليمن يحتاج لسنوات لتكون هذه العملية مؤثرة، وهذا ما لا تملكه تلو أبيب حتى الساعة.
تحية طيبة للزميل طلال درويش على هذا التقرير. لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، ولمزيد من التفاصيل في إطار حديث البرنامج حول المقاومة وإعادة ترتيب قواعد الاشتباك، دعونا أحبتنا الأكارم لكي نتوقف أكثر وأكثر، وطبعا نتحدث عن مسألة استقبال غزة للعام الجديد وسط غياب الموقف الرسمي العربي الذي لم يتخطى حقيقة حدود التنزيل إلا في بعض الحالات، وطبعا ما بين استمرارية العدوان وثبات المقاومة، توقعات في العام الجديد كيف سيكون، وإلى جانبه في جبهة لبنان العام 2024 الذي سجلت المقاومة ثباتا في الاستاد بالرغم مما تحمله على مستوى قيادتها وقاعدتها الشعبية. طبعا في العام الجديد العدو يواصل خروقاته وتحذيرات من جانب المقاومة، المراحل الجديدة التي نكون نحن أمامها طبعا. ولا ننسى اليمن من العام 2024، من العام 2025 يواصل إسناده للقطاع والمقاومة الفلسطينية بالرغم من كل الحملات الغربية والاعتداءات التي يتعرض لها. إذن هذه التطورات غزة، لبنان واليمن، تصادف هذه الأيام الذكرى 5 لشهادة القائد قاسم سليماني شهيد القدس. كيف يمكن تناول هذه الذكرى في ظل التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة؟ أمور مهمة ومحاور طبعا يجب أن نتحدث فيها في حديثنا لهذا البرنامج أحبتنا الأكارم. ونود أن نستضيف معنا في هذا اللقاء ضيفنا الكريم الذي حقيقة نفصل معه في إطار هذا البرنامج. الضيف الذي ينضم إلينا حقيقة في هذه اللحظات أحبتنا الأكارم هو الأستاذ الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور. تحية طيبة للدكتور معن، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور هل تسمع صوتي؟
ودعمه لقضية فلسطين.
تحية طيبة لكم دكتور معنا، السلام عليكم ورحمة الله، وحياكم الله على هذا الحضور سيدي الكريم. وطبعا كل عام وأنتم بخير في السنة الجديدة إن شاء الله، سنة خير وبركة علينا وعلى الجميع، والسلام والاستقرار يعم المنطقة ومنطقتنا تحديدا. هذا العام الجديد تستقبله غزة في مواجهة العدوان الصهيوني وسط غياب موقف رسمي عربي لم يتخطى حدود التنديد إلا في بعض الحالات، بموازاة ثبات على الأرض تسجله المقاومة طبعا بالرغم من تهديدات وزير حرب العدو إسرائيل كاتس بتصعيد غير مسبوق. غزة ما بين استمرارية العدوان وثبات المقاومة، ما التوقعات في العام الجديد سيدي الكريم؟
سيدي أعتقد أن ما يجري في غزة بحد ذاته يؤكد أننا أمام شعب مصمم على المواجهة مهما كانت التكاليف، وهذه التهديدات الصهيونية التي نسمعها بين الحين والآخر قد سمعناها منذ 15 شهرا، وسمعناها منذ قيام هذا الكيان الصهيوني. أنا أعتقد أن مستقبل الأمور في غزة وفلسطين مرهون بعدة أمور، أولها صمود الشعب الفلسطيني ومعه قوى المقاومة في المنطقة كلها بوجه هذا العدوان، والسعي لإشعار الكيان الصهيوني أنه في حربه على غزة يتكبد خسائر أكثر بكثير من الأرباح التي يتوقع الحصول عليها بسبب هذا الحرب. والأمر الثاني أن يكون هناك حراك شعبي عربي وإسلامي باغت وليس بالحجم الذي نراه اليوم، وهو حجم لا يليق أبدا بشعوبنا حتى لا نقول بحكامنا، لأقلتنا من الذين يحددون أملا على الحكام في هذه المنطقة. وثالثا حراك على المستوى العالمي أيضا، وتنظيم هذا التأييد الشعبي الكبير ليتحول إلى قوة ضاغطة على القارة الأمريكية وعلى الحكومات الغربية لكي تتوقف عن دعم هذا الكيان. ولكن هذا كله يتطلب أن الحريصين على فلسطين والحريصين على غزة والحريصين على مجابهات العدوان عليهم أن يفتشوا عن نقاط مشتركة ويركزون عليها بعيدا عن أي تعال عن أي استبعاد وعن أي إخفاء، لأن أمتنا العربية والإسلامية بحاجة جهود كل المخلصين من أبنائها بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والعقائدية والدينية والعرقية. نحن نواجه خطر يهدد الأمة كلها، لا يهدد فلسطين وحدها ولا يهدد لبنان وحدها، وإنما يهدد كل أقطاع الأمة العربية والإسلامية قدرة الاحتلال. وإذا كان اليوم غزة تحترق أمام الظاهرة، فسيأتي يوم تحترق كل مدن المنطقة على يد الصهاينة، وهم يعلنون ذلك صراحة. وتهديد كبس اليوم لأهل غزة سنسمعه غدا لأهل عمان ولأهل دمشق ولأهل بغداد ولأهل طهران ولأهل أنقرة ولأهل الهيات ولأهل المغرب والجزائر وتونس إلى آخره. لذلك أنا أعتقد أن عملا يلتقي فيه كل أحد هذه الأمة يمكن أن يكون أمرا فاعلا لمستقبل غزة ومستقبل الشارع. وأنا كنت أعتقد أن العدو قد وصل إلى نهايات حربه على غزة، لأنه كما أظن لم يعد قادرا على أن يتحمل أمام كل الجرائم التي يرتكبها. وأنا على في التصعيد الصهيوني تعبيرا عن عجز أكثر مما هو تعبيرا عن قوة.
نعم دكتور، في جبهة لبنان العام 2024 المقاومة سجلت ثبات في الأسنان بالرغم مما تحملته على مستوى قيادتها وقاعدتها الشعبية. في العام الجديد العدو يواصل خروقاته وتحضيرات من جانب المقاومة، هل نحن أمام مرحلة جديدة على مستوى جبهة جنوب لبنان؟
يعني مما لا شك فيه أن العدو في مواجهته خلال الأشهر الماضية مع المقاومة في لبنان قد أدرك أنه أمام قوة لا يمكن الاستهانة بها، وأنه قد تحمل من الخسائر ما اضطرته أن يوقف يطول النار في الاتفاق الشهير في 27 الشهر الماضي. أنا أقول أمر مهم جدا، الذي يحمي لبنان هو مقاومته وهو التكاف اللبنانيين ومعهم كل العرب والمسلمين حول هذه المقاومة، لأن هذه المقاومة ترفع رأسنا عاليا وتشكل سدا منيعا في وجه كل مطامع الصهاينة في لبنان. لذلك ربما لن يكون عام 25 عام حروب على الجبهة اللبنانية، لكنه بدون شك سيكون عام نجم ووضع للكيان الصهيوني بسبب قوة المقاومة الدرجة الأولى وبسبب استفاف أبناء أمتها حولها.
نعم اليمن من العام 2024 وإلى العام 2025 يواصل إسناده للقطاع والمقاومة الفلسطينية بالرغم من كل الحملات الغربية والاعتداءات التي يتعرض لها، هل حسم العامل اليمني مكانته في معادلة الصراع؟
يعني أنا من الذين يدركون تماما عظمة الشعب اليمني، وهذا ليس بالأمر الجديد، نحن نعرفهم حين أتوا إلى لبنان عام 82 ليشاركون في الدفاع عن لبنان وفي وجه خسائر بيروت، وقد أبلوا بلاء حسنا، أتوا يومها من الشمال ومن الجنوب. هذا هو الشعب اليمني وهذه القوات المسلحة اليمنية التي تسطر اليوم لوحات رائعة في مواجهة العدو السعودي. والذي يعرف اليمن نعرف أن اليمنيين ثابتون على مواقفهم، ثابتون على الانتصار لفلسطين وثابتون على مواجهة هذا العدو، ولا أظن أن تراجعا سيحدث في الموقف اليمني، خصوصا أن هذا الموقف ليس في وجه الكيان الصهيوني وحده وإنما بوجه الإمبراطوريتين كالبلدين الأمريكية والبريطانية. ومن يصمد في وجه هاتين الإمبراطوريتين ومن ينجح في منعهما من استخدام باب المندب واستخدام البحر الأحمر لملاحتهما الداهمة للعدو الصهيوني يعرف تماما أن هذا الشعب مسلح بعقيدة راسخة، مسلح بتصميم كبير، مسلح بقدرة على الصمود والمواجهة. لذلك لا أعتقد أن هناك تراجع عن اليمنيين، بل أعتقد أن الدور اليمني سيكون له تأثير بالغ على الموقف الصهيوني وسيكون أحد العوامل التي تجبر هذا الكيان على أن يقف أن يوقف عدوانه على أهل غزة الأبطال.
نعم وفي نهاية المطاف دكتور، في ظل هذه التطورات يعني غزة لبنان اليمن، تصادف هذه الأيام الذكرى الخامسة لشهادة القائد قاسم سليماني شهيد القدس، كيف يمكن تناول هذه الذكرى في ظل التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة؟
أعتقد أن كل رشاشة وكل صاروخ وكل مسيرة تنطلق من بلادنا باتجاه العدو الصهيوني تحمل رسالة محبة وتقدير للشهيد القائد قاسم سليماني، لأن له فضل كبير في تسخيم فعل المقاومة على مستوى الأمة وعلى مستوى المنطقة. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، هو رمز كبير من رموز المقاومة بهذه الأمة.
نعم، تحية طيبة لحضوركم معنا دكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان، ولازلتم معنا وبرفقتنا في إذاعة طهران ولقائنا فلسطين اليوم. حبتنا الأكارم، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد صالح العاروري أكدت الحركة أن دماءه وإخوانه القادة ستظل مبراسا للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحرير كامل فلسطين. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
في الذكرى الأولى لاغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وعدد من قيادات كتائب القسام بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمبنى في ضاحية بيروت الجنوبية، أصدرت حركة حماس بيانا قالت فيه إن اغتيال الاحتلال للقائد العاروري وإخوانه من قادة الحركة وكوادرها لم ولن يفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مشددة على أن الدماء الطاهرة للقائد العاروري وإخوانه التي امتزجت مع دماء عشرات الآلاف من شهداء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج ودماء شهداء الأمة في معركة طوفان الأقصى من أجل فلسطين والأقصى ستظل نبراسا لكل مجاهد ومقاوم على طريق التحرير وإقامة دولة فلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة. وأوضح البيان أن الحركة التي تقدم قادتها ومؤسسيها شهداء من أجل كرامة الشعب والأمة لن تهزم أبدا. فعلى هذا الطريق ارتقى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ثم ارتقى رئيسها اللاحق يحيى الصنوار مشتبكا، وقبلهم المؤسس أحمد ياسين والدكتور الرنتيسي وقافلة طويلة من الشهداء. ودعت حركة حماس أبناء شعبها للمضي على طريق القادة العظام الذين ارتقوا على طريق التحرير وتصعيد المواجهة والمقاومة في وجه هذا المحتل المجرم الذي فاق إجرامه حدود العقل البشري.
تحية طيبة للزميل مراد نصر على هذا التقرير. إلى اليمن مستمعينا مستمعاتنا، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين على هدفين للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت محطة الكهرباء التابعة للعدو الإسرائيلي شرقي منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة بفضل الله. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد جهوزيتها العالية لمواجهة أي حماقة لقوى العدوان الأمريكي والإسرائيلي أو من يتورط معهم من أي جهة كانت.
هذا وأقر جيش الاحتلال بفشل محاولات اعتراض صاروخ يمني اخترق الأجواء الفلسطينية المحتلة. أشارت وسائل إعلام العدو إلى أن الصاروخ اليمني تجاوز أجواء الكيان باتجاه الوسط دون نجاح القبة الحديدية من اعتراضه. وتحدثت هيئة بث الاحتلال عن إصابة 12 مستوطنا صهيونيا أصيبوا بجروح خلال محاولتهم النزول إلى الملاجئ، بما أصيب 9 آخرون بحالات هلع نتيجة سقوط صاروخ يمني أصاب وسط الكيان الصهيوني، مشيرة إلى سقوط شظايا صواريخ في مودعين قضاء القدس.
هذا واحتشد أبناء المحافظات اليمنية في عدد من الساحات المشاركة في مسيرات أو مسيرات نصرة لغزة تحت شعار ثابتون مع غزة بهويتنا الإيمانية ومسيرتنا القرآنية. رفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات المقاومة وصور السيد الحوثي واللافتات المنددة بالعدوان الأمريكي الصهيوني وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، والمؤكدة على ثبات الموقف اليمني على نصرة غزة وفلسطين. وأكد المشاركون أنهم لن يتراجعوا عن مواقفهم الإيمانية، مشددين على استعدادهم لتقديم التضحيات في طريق مواجهة قوى الطغيان الأمريكي والصهيوني. إلى لبنان مستمعينا الأكارم، حيث عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وفنى زميل حسن ماجد بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
كان يغادر رئيس لجنة الإشراف الأمريكي الذي زار مدينة الخيام الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، اللجنة الخماسية كان يزور مدينة الخيام ما أن غادر، حتى كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس استفزازا جديدا للمدينة التي زارها ولأهل هذه المدينة وللجيش اللبناني المنتشر في هذه المدينة، عندما توغلت قوة مؤللة من قوات الاحتلال الإسرائيلي تضم آليات هامر وآليات صغيرة وصلت إلى من بلدة فركلة باتجاه أطراف بلدة برج الملوك، وضعت أسلاكا شائكة في وسط الطريق وقطعت يعني منعت عملية الانتقال من برج الملوك إلى منطقة تل النحاس، ومن ثم لم تعد إلى بلدة كفركلة بل توجهت على الأوتوستراد الرئيسي الذي يوصل برج الملوك باتجاه مدينة الخيام. انحرفت قليلا نحو الأطراف الجنوبية، صعدت إلى بعض الأحياء الجنوبية ومن ثم إلى منطقة وطى الخيام. كانت تكلف رشقات رشاشة هذه القوة أثناء تحركها في هذه المنطقة. على يمينها قوات لازالت تنتشر في محيط منطقة الحمامس، وعلى شمالها ينتشر الجيش اللبناني. هذا استفزاز لزيارة رئيس هذه اللجنة وللجيش اللبناني. كان من المفترض أن تكون هذه المنطقة التي دخلتها القوى الإسرائيلية اليوم هي ضمن إطار عمليات الجيش اللبناني وصولا إلى تلة الحمامس، وهذه باعتبار أن هذه المنطقة كانت يجب أن تسلم للجيش اللبناني وتنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الأولى، لكن المماطلة الإسرائيلية أوصلت إلى هذه النقطة لهذا الاستفزاز. أيضا كان هناك سلسلة من التفجيرات خلال ساعات النهار في القطاع الغربي، وأيضا عمليات تجريف بقوات الاحتلال الجرافات الإسرائيلية في بلدة النافورة، حيث كان من المفترض أيضا أن يدخل الجيش اللبناني إلى بلدة النافورة يوم أمس وأيضا خلال ساعات هذا اليوم، لكن هذا الأمر لم يحصل. مزيد من المماطلة الإسرائيلية وأيضا مزيد من الخروقات الإسرائيلية بعمليات التوغل التي بدأت يوم أمس في منطقة وادي مظلم ومنطقة الصلحاني وأطراف بيتزيف. استمرت أيضا هذه التوغلات كما يتخللها بعض التفجيرات وبعض ورشقات رشاشة غزيرة أثناء تحركات الجرافات والدبابات الإسرائيلية في المنطقة التي لم يكن لتصل إليها هذه القوات لولا مظلة وقف إطلاق النار، حيث كانت دبابات الاحتلال تدمر عند عتاب بيتزيف وعند عتاب منطقة الصلحاني ووادي مظلم. على أي حال هذه الاعتداءات لا زالت مستمرة والخروقات مستمرة، ولا زال الجيش اللبناني يسجل هذه الخروقات ويرفع الشكاوى، ولا زالت لجنة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار عاجزة عن وقف الخروقات الإسرائيلية.
نعم سمعنا الكلام. بين إيران وحزب الله علاقة أربكت الخصوم والعداء، علاقة خارج عن المألوف أو المعتاد بين الدول وكذلك الأحداث. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير.
إيران وحزب الله لم يقترن اسمهما إلا وحاول البعض أن يجعل الجدل ثالثهما، جدل من طبيعة العلاقة وجدل من نتائجها، فبقدر يسرها بين طرفين لم يرمها خصومهما إلا بالتعقيد. من وجهة نظر البعض عن جهل، حقد أو حتى عن تجربة، لا تقوم علاقة بين دولة وحزب إلا وفق نسق مشغل وتابع سيد وعد، إلا أن التجربة بين إيران وحزب الله كانت شيئا آخر.
نحن كما كنت أقول دائما لسنا أدوات عند هذه الدولة أو تلك الدولة، حتى هذه الدولة الكريمة نحن سادة عند الولي الفقير، ولسنا عبيدا عند أمريكا وأدوات أمريكا في المنطقة.
ربطت ولاية الفقيه حزب الله بإيران، ليس هذا ما أفقد البعض صوابه، فالعلاقة في بعدها الديني أو العقائدي قد تكون عادية ومألوفة بين من يجمعهم دين أو مذهب، لكن بعدها المرتبط بمقاومة العدو الصهيوني أخرج المستسلمين أو المطبعين من عقال الفهم.
وهذا الدعم الذي قدمه منذ البدايات هو مسخرة الجمهورية الإسلامية في إيران، لأن هذه المقاومة في لبنان التي حققت أكبر وأهم وأوضح انتصار عربي على إسرائيل في 25 أيار 2000، ما كان هذا الانتصار ليتحقق لولا هذا الدعم المعنوي والمادي الإيراني لحركة المقاومة. يعني اسمعوني منيح، أول انتصار عربي كبير وواضح بلا قيد بلا شرط بلا لعب بلا دينة تحقق بدعم إيراني. حركة المقاومة التي أيضا صمدت وانتصرت في حرب تموز ما كانت لتصمد وما كانت لتنتصر لولا هذا الدعم الإيراني.
جاهرت إيران بدعمها حركات المقاومة ضد العدو الصهيوني من بينهم حزب الله. الدعم بالسلاح أحد أوجهه، كانت إيران مستعدة لتقديمه لأي جيش نظامي في دولة على عداء مع الإسرائيليين. الجيش اللبناني نموذجا.
أنا صديق لإيران، أنا مستعد في الدفاع جوي للجيش اللبناني. للجيش اللبناني شو بده الجيش اللبناني؟ ليصبح أقوى جيش في المنطقة. أنا حاضر على إيران.
وثقت الجمهورية الإسلامية بالمقاومة في لبنان حد النطق بلسان واحد حين تكون القضية ضد الكيان الإسرائيلي. عدو خبر جيدا ذوبان إيران والحزب في المعركة ضده، حتى قال رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو بعد اغتيال الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، كان هو من يستخدم إيران وليس العكس. مهما تمسك الأعداء والخصوم بنظرية الاستخدام ومهما تباينت آراؤهم حول من يستخدم من، بين إيران وحزب الله علاقة لم تنشأ لتنتهي، لا فيها استخدام أو تخلي، علاقة خارج عقود البيع والشراء.
نشكر جزيل الشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، وفي هذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام. فلسطين اليوم استمعتم إليه عبر إذاعة طهران، حتى لقاء قادم نستودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.